بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الإصدار 22، وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.
بداية الشريط الأول.
قال الشيخ أبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي أن يعطي التمر إلا عاما واحدا، أعوز التمر فأعطى الشعير. وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجاه. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظه اللفظة أو في شيء منه. وللنسائي عن أبي سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو حجة في أن الأقط أصل. وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاع من نقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه، رواه الدارقطني واحتج به أحمد على جزاء الدقيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله، كم قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 5 أرطال وثلث بالعراقي. أنا حزرته، فقلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة، يقول 8 أرطال. فغضب غضبا شديدا، ثم قال لجلسائنا: يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق: فاجتمعت أصعه. فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا حدثني أبي عن أخي أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها 5 أرطال وثلثا. رواه الدارقطني.
ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة كلها تتعلق بزكاة الفطر، والله جل وعلا شرع لعباده ختم صيام رمضان بهذه الزكاة وبصلاة العيد وبالتكبير والذكر تعظيما لله عز وجل وشكرا له على نعمته سبحانه وتعالى بإكمال الصيام والقيام. وهي زكاة خفيفة لكنها تنفع الفقراء والمساكين، تجتمع لهم وتنفعهم، وهي بحمد الله ليست ثقيلة على المخرجين، بل خفيفة، صاع واحد عن كل رأس من قوت البلد من طعامهم على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين، تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل صلاة العيد، إغناء للفقراء سدا لحاجتهم أيام العيد، سواء كان القوت شعيرا أو تمرا أو حنطة أو أقطا أو زبيبا أو غير ذلك، وهكذا الدقيق كما في الروايات الأخرى، والدقيق والطحين الذي قد طحن الحنطة المطحونة، وهذا أنفع للفقير إذا كانت مطحونة كفاه مؤونة الطحن، يعني فهو زيادة منفعة ومصلحة، لأن الحب يحتاج إلى طحن، فإذا أخرج صاعا من الدقيق فقد كفاه المؤونة. ولهذا رواه ابن عيينة أنه ثابت في الرواية صاع من طعيم من طعام أو صاع من دقيق أو صاع من شعير أو صاع من زبيب إلى آخره، ولا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم يومين كما فعل الصحابة توسعة للناس، لأن وقت الصبح قبل خروج الناس إلى الصلاة وقت ضيق لا يتسع للناس، ولهذا جاز إخراجها قبل ذلك. وهو يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة على زكاة الفطر، فجاءه اللص الذي اللص الشيطاني اللي يسرق في 3 ليالي، هذه 3 ليالي قبل العيد، ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 أو ليلة 29 وليلة 30 وليلة 31 ليلة العيد، ولم يزل يمسكه ويقول له ويقول دعني فإني ذو حاجة، وكان أبوه وكيل على زكاة الفطر المجتمعة حتى توزع. فلما كان في 3 قال هذه 3 تقول أنا ذو حاجة ولا أرجع وترجع، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقل لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر آية الكرسي، وقال إنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح أخبر النبي ذلك صدق وهو كذوب، هل تعرف من تكلم من هذه الليالي؟ قال لا، قال إنه شيطان، قال له إنه شيطان وصدقك وهو كذوب، فلا على أنها تجتمع من 28 صدقة عند النبي حتى يوزعها ليلة العيد أو صباح العيد بين الفقراء. المقصود أن هذه الزكاة طهرة للصائم كما في حديث ابن عباس، طهرة للصائم إلا ويورث وطعمها للمساكين، فالواجب إخراجها من طيب المال لا من رديء المال بل من طيب المال، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والواجب أن توزع بين الفقراء في أيام العيد، يكون إخراجها قبل يوم العيد قبل صلاة العيد سواء كان في الصباح أو بالليل أو قبلها بيوم أو يومين، توسعة على المخرجين وعلى الآخذين. وفي حديث معاوية دلالة على أن معاوية رضي الله عنه رأى أن نصف الصاع من الحنطة يقوم مقام هذه الأشياء زيادة منه رضي الله عنه، قد روي في هذا بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن الصواب مثل ما قال أبو سعيد إخراج الصاع من الجميع سواء من الحنطة أو غيرها، الواجب إخراج الصاع من جميع أنواع القوت سواء كان المخرج برا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا، كله صاع، وهو 5 أرطال وهو بالعراقي، وهو باليدين معتدلتين 4 حفنات باليدين معتدلتين، صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات باليدين ممتليتين، وفق الله الجميع.
السلام عليك شيخ، بالنسبة إذا كان شخص من الغارمين هل يعطى حساب عليك زكاة الفطر؟
لا، الفقراء الحاجة محتاجين، أن يفقرهم من أجل الحاجة هم أجل الغرم، لأنهم محتاج يسد الحاجة سد العوز.
يعني أشد من الغارم؟
أشد من الغارم، الغارم دين في ذمته، وهذا ولا فقر ما عندهم شيء، مساكين محتاجين.
أحسن الله إليك، الخروج إلى المصلى الأفضل من بعد صلاة الفجر مباشرة ولا؟
نعم أفضل،
هو يرجع إلى بيته ويأكل تمرات؟
بل أفضل يأكل تمرات ثم يخرج،
يعني يخرج مبكر.
نعم، بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر.
أحسن الله إليك،
السنة يأكل تمرات وتراء قبل أن يخرج يوم عيد الفطر، يخرج مكبرا حتى يصل مسجد العيد ويكبر مسجد العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ تمرات وترا ثلاثة او خمسة او سبع وترا، هذا هو الافضل قبل خروجه الى المصلى. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم.
صلى الله عليك. اذا كان الفقير بحاجه الى المال، يعني اذا كان في بيته ارز
وتمر، ولا لا يخرج الا طعام، ويبيع ويتخرج، يبيع ويتخرج.
طيب احسن الله اليك، الحين المحلات اللي تبيع زكاه الفطره تلقى فيها ناس فقراء يطلبون منك الزكاه، هذه هل اسال عن حاله واتاكد منه؟ لان فيه ناس يغشون كثير.
الظاهر انه طول ما يدعى الفقر ما تعلم حاله، لانها صعبه التفتيش. ما يدعى الفقر يعطى ما دام ما تعلم حاله، مثل ما اعطى النبي قال ان شئتم اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوم.
كتاب الصيام، باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني، وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، وأذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لأهلنا الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وزاد في رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح.
آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تدل على أنه يجب الصوم والإفطار لرؤية الشاهدين، وأن العمدة على الرؤية لا على الحساب. فمتى رأى الهلال شاهدان عند الدخول عدلان صام الناس بشهادتهما وأفطروا بشهادتهما. فإن لم يرى وجب إكمال عدة 30 قبل الدخول، ووجب إكمال عدة رمضان 30 قبل الإفطار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وانسكوا لها وافطروا لها، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. يقول لك الله: فأكملوا عدة شهبان 30. يقول لك الله: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا عدة. هذا يدلنا على أن الواجب اعتماد الرؤية للشهادة في رمضان وفي شهر ذي الحجة جميعا. فإن شهد شاهد ثقة عند الدخول عمل بشهادته احتياطا للصوم، احتياطا للعبادة ودخولها. أما الخروج منها فلا يخرج منها إلا بشاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين عند جميع أهل العلم. ولا يجوز الصوم مع الغماء، بل يجب إفطار يوم 30 من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومه فليصوم. ولقوله: فأكملوا عدة. وفي اللفظ الآخر: أكملوا عدة شعبان 30 يوما.
ويقول عمر رضي الله عنه في ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب على القاتل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب في الأهلة، إذا شهد شاهدان صام الناس وأفطروا ووقفوا في ذي الحجة كذلك في عرفة وعملوا بكاتبه في كل شيء. أما الواحد فيعمل به في دخول رمضان فقط، وما سواه لا بد من شاهدين. وإذا شهد شاهد في دخول رمضان ولم يرى هلال كمل بثلاثين في زيادة يومه إذا لم يشهد شاهدان بدخول شهر شوال، هذا هو المعتمد. وإنما يعمل بواحد في الدخول، أما في الخروج فلا بد من شاهدين عدلين لدخول شوال. نعم. وإذا أفطر وإذا شهد شاهدان يوم العيد أنهما رأى الهلال البارحة أفطر الناس ثم يغدو إلى مصلاهم غدا. إذا شهد شاهدان الضحى مثلا أو الظهر أنهم رأوا الهلال البارحة ليلة الثلاثين من رمضان أفطر الناس، صار يوم عيد ولكن الصلاة تكون في الغد، يذهبون إلى مصلاهم غدا. إن كانت البينة جاءت عند الزوال أو في الزوال أو بعد الزوال ما يمديهم يذهبوا إلى صلاتهم غدا الصبح، فإنهم يؤجلون الصلاة إلى الغد ويفطرون في الحال لأنه ثبت أنه يوم عيد.
نعم.
أكمل عدة إن غم عليكم فأكمل عدة. صلى الله عليه وسلم.
الخروج من العبادة لابد من شاهدين.
نعم. وندخل فيها يكفي واحد.
واحد في رمضان فقط.
نعم نعم.
ودخول شهر ذي الحجة.
لابد من شاهدين. نعم. جميع الشهور. لابد من شاهدين على الدر ذكرين.
بالنسبة لأهل البادية يا شيخ، هل يصومون إذا رأوا الهلال؟
نعم يرون يصومون. ويفطرون.
الله إليه. ما يكون أهل البادية تبع للمدن؟
لا، إذا كانوا بعيدين عن المدن اعتمدوا رؤيته، إذا كانوا قريب المدن عملوا بالمدن، إذا كانوا في الحرام المدن أما إذا كانوا بعيدين رأوا الهلال أفطروا أفطروا وصاموا. أم كانوا قريبين يشهدوا بالشهادة عندهم، يحضرون عند الحاكم ويؤدوا شهادتهم.
صومكم يوم تصومون ما يعمهم؟
إذا رأوا الهلال لا ما يعمهم، يعني مستقل منهم من البر إذا رأوا الهلال كذا.
من رأى شهر رمضان واحد فقط ولم يأخذوا
يصوم معنا
ما يصوم وحده؟
لا، الصوم كما تصومون والإفطار كما تفطرون، وإذا رأى الشوال كذلك يصوم معنا لا يفطر.
أصل الله إليك يا شيخ، بالنسبة للجديد الآن وسائل الإعلام بالنسبة لأهل البادية أيضا ما يصومون،
يلزمهم الصوم إذا صام الناس يلزمهم الصوم.
نعم.
تبع البلد اللي هم فيه.
نعم. جزاك الله. لو رأى بالدربيل أحسن عليك.
ما دام بعيد ولا باصل الدم.
الآن صلاة الترويح عفى الله عنك هي مقام قيام الليل.
نعم يعني سمى قيام.
صلى الله عليك بعد الصلاة الذكر وشك صلى الله عليك بعد صلاة الترويح.
سبحان الملك القدوس سبع مرات. سبحان الملك القدوس سبحان الله سلم يا وتر بدل استغفر الله.
باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ: أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم. وأحمد. وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم ير فلم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري ومسلم وقال: فإن غبي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ: صوموا لرؤيته، فإن غمي عليكم فعدوا 30، رواه أحمد. وفي لفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكمل العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه. وفيه في لفظ النسائي: فأكملوا العدة عدة شعبان، رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه. وفي لفظ: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، فلا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فاتموا العدة 30 ثم أفطروه، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، رواه أبو داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو للبخاري تعليقا.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث المتعددة، حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وغيرهم وعائشة، كلها تدل على وجوب العناية بالشهر، وأن أصله 29، ترى ينقص وترى يكمل 30، لا يتغير، إما 30 وإما 29. فإذا لم يحل دون منظره السحاب أكمل 30، فإن كان هناك غيم عدل 30. ولهذا قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إذا لم يغم الأمر واضح، إن كان كامل رأى واضح، وإن كان ناقص رأى الهلال واضح. بين لهم صلى الله عليه وسلم حكم إذا هم عليهم حال بينهم وبينهم سحاب، قال: عدوا 30، أكثر العدة 30. وفي الحديث الآخر كان يشير بأصابع الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم يخرج شوي بهذا الثالث، يعني يقول 29 وشهر هكذا وهكذا وهكذا بالعشرة الأصابع جميعا، يعني أن يكون 30. فإذا غبي عليهم أخفي عليهم فإنهم يعدون 30 ثم يصومون، هذا هو الواجب. ولا يجوز أن يصام يوم الغيم يوم 30، يجب الإفطار. قول صلى الله عليه وسلم: فعدوا 30 فأكملوا العدة 30، هذه أوامر، وهي أوامر الوجوب، هذا هو الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، ولا يدل على الوجوب إلا بدليل. ولهذا قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصام القاسم صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلمين الأخذ بهذا التوجيه وهذا الأدب الشرعي، فإذا رأوا هلال شوال صاموا، وإذا رأوا هلال شوال أفطروا، وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر كملوا شعبان 30 وكملوا رمضان 30، هذا هو الواجب. أما فعل ابن عمر رضي الله عنه فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، مع أن رأوا الحديث في الحديث نفسه حدوا 30، ولكن سبحان الله ما عرفه، هذه من آيات الله، والإنسان يروي الشيء الصريح ثم يخالفه باجتهاد، هذه من آيات الله تدل على أن العالم قد يغلط وإن كان كبيرا. ابن عمر من أعلم الناس ومن أفقه الناس ومن أتبع الناس للسنة، وما هذا غلط في هذه المسألة. فصار إذا كان يوم الغيم صام اليوم 30،
وإذا كان مصح لم يصم. وهذا مثل غلط في اللحية، كان صلى الله عنه إذا حج واعتمر أخذ من لحيته، مع أنه الراوي أن القائل صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعاف اللحى خالف المشركين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أنه قال قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين، ومع هذا كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته مع أنه زاد على قبضه، وهذا من اجتهاده أيضا وهو خطأ. الصواب اتباع السنة وتعظيمها والأخذ بها في هذا الباب وفي غيره، ولا قول لأحد مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصديق ولا ابن عمر ولا غيرهم. وتوضحت السنة واتضحت، والله يقول وما آتاكم ربكم فخذوه وما نهاكم فانتهوا، ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا احذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الواجب على كل مؤمن يحذر حذره من مخالفة الكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يقلد أحدا أبدا كائنا من كان في مخالفة السنة، لأن السنة هي واجبة الاتباع على الصغير والكبير والصحابي ومن دون الصحابي، كلهم يجب عليهم أن يخضعوا لقول الله ورسوله وأن يمتثلوا أمر الله ورسوله وأن يحذروا خلاف أمر الله ورسوله، وقصارى من خالف ذلك قصاراه إذا اجتهد أن يكون له أجر الاجتهاد ويفوت هذا الصواب، إذا سلم من العلة فله أجر الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم اجتهد فأخطأ فله أجر، فالرجل بن عمر أجر الاجتهاد رضي الله عنه لكن فاته أجر الصواب، نسأل الله للجميع التوفيق. لا تشتغل يعني بالصوم حتى ينتهي العدد هاهي.
الطلاب يقول حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل من مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟ حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن الكريم؟
الإكثار من التلاوة أفضل، الإكثار من التلاوة أفضل، لأن شهر القرآن كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها، وإذا تحفظ فلا بأس، إذا جاء الوقت من الحفظ لكن وقت الحفظ السنة كلها الحفظ.
أحسن الله يكون شيخ، ما هي الرؤية المعتبرة يا شيخ؟ الورعة بالعشية يا شيخ
المعتبرة بعد الغروب، الرؤية قبل الغروب، الغروب قبل الغروب ما يعتبر، يصير في الماضي، إنما يكون لها المستقبلة إذا رؤي بعد الغروب، يكون المستقبلة
وعادة أن يرى
عصرا يا شيخ؟ قد يرى عصرا يغيب، بعض الجو صافي قد يرى بعض الناس الطيب البصر قد يرى،
يعني
يغيب قبل الغروب،
يكون المستقبل يا شيخ؟
المستقبل الماضي
للماضي الشيخ، ذا كان قبل الغروب
يعتبر، ما يعتبر
يعتبر
للمستقبل، المستقبل يعني بالنسبة للدخول يعتبر قد يكون لا القابل وقد يكون بعدها،
يعتبر أقل عندي بعد الغروب
الرؤية المعتبرة بعد الغروب بالنسبة للليلة القادمة، لا يكون الليلة القادمة إلا إذا كان بعد الغروب.
الله إليك، إذا تمذهب إنسان على مذهب معين حتى إذا أتى الدليل أخذ به وترك المذهب،
لا ارجع اخي هذا الدليل انتسب المذهب بعض مثل شيخ الاسلام ابن تيميه ومغيره وغيره ينتسب المذهب احمد وهم مجاهد وهم مجتهدون، ان الله اذا جاء الدليل وثائمة الدعوه شيخ ابن الوهاب واصحابه الانتساب الى مذهب فلان شافعي مالكي حنبلي ظاهري اذا كان الهدف السنه واتباع الحق ما يضر الانتساب.
طيب الاجتهاد المجتهد ولم يرجح احد القولان هل يتبع مذهبه؟
يتبع ما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه انه الصواب يتبع،
يكون انتسابه يعني
لاي قد يكون لانه عاش مع بينهم تلبل عليهم
يتفق
عليهم لا ينتسب اليه مثل شهر الاسلام وابن القيم كثير.
اذا كان دخول شهر
الشعبان شهر الوهاب واشباه شايخه
نعم، اذا كان دخول شهر شعبان من غير رؤيه وحال دون منظر الهلال سحاب او قدر
يصوم 30 صوم 30 وإنما فإن حال من أصحابه فصوم 30
لكنهم لم يتأكدوا من دخول شعبان
ما كمل 30 شعبان الشهر ما يزال 30 أقول الشهر ما يزال 30 ولا ينقص عن 29 فإذا كملوا شعبان 30 ثم صاموا كملوا 30 إلا يروا شوال ليلة 30 يروا رمضان 30 إلى الشهر شوال وإلا فالواجب أن يكمل رمضان 30 فإن رأوا شهر شوال ليلة 30 أفضل يشاهدين.
أفضل
أن يوتر
مع الإمام أو
أحسن
إليك
وتر أفضل الليلة؟ لا يوتر مع الإمام أفضل، يقول من قام مع الإمام حتى ينصر كسب الله له قيام ليلة.
إذا
كذلك حصل إليك من مشاهد الحرم بعض الأخوة يحمل المصحف أثناء الصلاة، هذا حصل إليك؟
لا 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 تركها ولا حتى أعظم الخشوع هكذا أو يخشع ويتسمع ولا يأخذ المصحف.
أحسن الله إليك شيخ إذا كان ما يحفظ
إيش بيجيب لا بأس يقرأ في المصحف كان مولى عائف يصلي بها المصحف.
الأفضل
عن ظهر قلبي لا تيسر يعني أحسن. أقول أحسن الله إليك يا شيخ، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يوشك أن تسقط علينا حجار من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول، تقول قال
أقول قال رسول الله وتقول قال الله. قال قال الناس يحتجوا بأثر الصديق عمر في إفراد الحج، وابن عباس قال السنة متعة مثل ما أمر الصحابة يتمتعوا، فاحتجوا عليه بقول عمر والصديق فقال أقول رسول الله، وتقول قال أقول عمر من يخشى أن تسقط في هذا من السماء يعني في مخالفة السنة.
أحسن الله
إليك.
وابن عمر
يحذرهم من مخالفة السنة.
جزاكم الله خير. وابن عمر كان يأخذ قبضة، يحتجون الآن الناس علينا أنه كان ابن عمر رضي الله تعالى
يقال له الحجة مو في ابن عمر، الحجة في رسول الله.
نعم
الحجة في من قال الله ورسوله،
جزاكم
مو في الحجة في ابن عمر ولا ابن عباس ولا غيرهم.
أحسن الله إليك. جزاكم الله خير. فعل ابن عمر تفسير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تفسير النبي كلام عربي ما يحتاج إلى كلام عربي واضح. اللي يقول وفر انت هو يقول وفر، انت تقول لما انا موفر
يقولون هذا حده يا شيخ
الرسول ولا وفر
يقولون هذا حد
مو بلا حد حتى طول من بعد قبل الناس يشاهد من طول وتقصر
حتى بين طلبة العلم
الشيخ ناصر الله يهديه له فيها كلامه طيب. الشيخ ناصر العلماني غلط في هذا مثل ابن عمر الله يعفو عنه وعنهم جميعا الله يعفو عنه ويغفر لنا ولهم جميعا.
باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس؟ فقال أدنيه فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منا بما شاء فأمضاه وبخل منا بما شاء فأمسكه. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديث الأول لما يتعلق بصوم الناس في رؤية الهلال لأي بلد رآه المسلمون، ذهب جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن الهلال إذا رؤيه في بلد لزم المسلمين كلهم الصوم إذا بلغهم الخبر، لأنهم شيء واحد والفريضة عليهم واحدة. فإذا ثبت عندهم رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين صام الجميع. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأحسن.
وهو أصح لقوله صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته وافطر رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. هذا خطاب الأمة مو من أهل المدينة وحدهم، هذا خطاب الأمة يخاطب الأمة مثل قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات، مثل قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لجميع الأمة. هكذا قوله سبحانه كتب عليكم الصيام، المقصود لجميع الأمة، فإن ثبت في الرياض في مكة في المغرب في المشرق ثبوتا شرعيا لزم الناس يصوموا إذا بلغهم الخبر، ويقضوا ما فاتهم إذا ما بلغهم إلا بعد ذلك يقضوا ما فاتهم منه، لأن الشهر للجميع والواجب واجب على الجميع. فإذا ثبت عند قوم بالحب البينة الشرعية وجب على الآخرين صوما وفطرا. وذهب جماعة من العلم منهم ابن عباس رضي الله عنه وجماعة إلى أن الرؤية تتعدد، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت المسافات بينهم في الشام والمدينة، الشام والمدينة ونجد، كالشام والعراق، كالشام والمغرب، إذا تباعدت الأقطار فلكل أهل بلد رؤيتهم، لأن اللي قد يرى هنا ولا يرى في الجهة الأخرى، قد يرى في الشام ولا يرى في المغرب، قد يرى في نجد ولا يرى في الشام. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى العمل بتعدد الرؤية، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم. فإنه قريبا أخبره أن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة، قال صام معاوية وصام الناس، قال ابن عباس أن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته، وأن يخاطب كل أهل بلد وليس الناس كلهم، بل يخاطب كل أهل بلد بما بلغهم وثبت على لديهم. وهذا قول له قوته لما قاله ابن عباس رضي الله عنه، ولكن أصح من قول الأكثرين وأن الجميع يصومون. فإذا لم يتيسر ذلك وصام كل أهل بلد على حدتهم فلا حرج إن شاء الله، لأن المسألة محتملة وفيها شبهة والأمر فيها واسع. لكن إذا تيسر أن يصوموا جميعا فهو الذي، ولا سيما في هذا العصر، فإن العموم متيسر لساعات تعم الخبر في الحال، بخلاف حال الأولين متى يصل الراكب، متى يصل الراكب من المدينة إلى الشام ومن الشام إلى المدينة والرؤية لا وهم في آخر الشهر، يعني يتعسر في الزمن الماضي بلوغ الرؤية إلى البلاد البعيدة إلا في آخر الشهر أو بعد الشهر. لكن اليوم متيسر في الليلة التي وراء فيها الهلال، يتيسر بالإذاعة، ينبغي أقاصي الدنيا وقريبها. فالذي ينبغي متى ثبت في بلد من الحكم الشرعي والرؤية الشرعية أن يصوموا جميعا، وأن تكون كلمتهم واحدة وعيدهم واحدة، هذا هو الواجب. فإن لم يتيسر ذلك وراء العلماء في بلدهم قول ابن عباس والقول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم فلا حرج، يصوم من رؤيتهم ويفطر من رؤيتهم. والحديث الثاني حديث حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا يدل على أنه لا بد من تبييت النية في الصوم الفرض، لأن الله أوجب علينا أن نصوم جميع النهار، فلا بد من تبييت النية، ينوي بقلبه قبل الفجر أنه يصوم هذا اليوم أو هذا الشهر، يصوم بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله أوجب علينا أن نصوم جميع الشهر جميع النهار في مدة الشهر، فلا بد من نية تحقق هذه العبادة، وتبييتها أن ينوي قبل الفجر، هذا تبييتها ينوي قبل أن يطلع الفجر أنه سائم هذا اليوم عن فرضه. أما النافلة فأمرها واسع، النافلة لا بأس أن يصوم أثناء النهار، يكون لها أجر الصوم الحين نوى في أثناء النهار لأنها نافلة ليس أمرها بفرض. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صام، فصام من أثناء النهار ليكون له أجره من حين أنه صام، فإذا أصبح لم يكن شيئا ولم يتعاطى مفطرا، وفي أثناء الضحى طلع عليه يصوم أمسك ساعته لا بأس، فيكون له أجر الصيام منه النوى في هذه النافلة، النافلة أمرها أوسع، النافلة واسعة. وهكذا الحديث الثاني الحديث الثاني أن المتطوع من صاحب الصدقة يخرج من صدقة من ماله شيئا فإن شاء أمضاه وإن شاء أمسكه. هكذا الصائم المتطوع إن شاء صام النهار كله وإن شاء صام بعض النهار وإن شاء أفطر إذا صام، ليس بملزوم بموضع صوم ولا بعيوب سنية لأنه تطوع ليس عليه حرج. فإذا أصبح صائما ثم طاع يفطر لمصلحة أفطر، وإذا أصبح مفطرا ثم صام لا بأس إذا لم يتعاطى مفكرا لا أكل ولا شرب ولا غير ذلك، لي حديث عائشة وما جاء في معناه. ويدل الحديث أيضا على أن الإنسان لو عزل من ماله شيء للصدقة ما يخرج من ماله حتى ينفذ، لو عزل ألف أو ألفين قال هذه بالصدقة في باقي في ملكه حتى يسلمها للفقراء، يعني لا تخرج من ملكه ولو صرها فيها في شيء آخر لا بأس حتى تصل إلى الفقراء.
الله أنت أقوى دليل بقول ابن عباس هذا الحديث حديث كريب.
ثم اتجه إلى بلد أخرى ثم رأوا الهلال ولم يصم سوى 28 يوم
يهزم يصم يوم بعد العيد الحمد لله، لأن الرهد الشهر لا ينقص عن 29.
يبدأ إلى متى النفي؟ يعني إذا صار الإنسان من أول ما أكل شيء بعد
ما لحد ضحى ولا ظهر ولا عصر ما له إلا نيته لهجر الصيام من حين نواه.
اتفقت الناس على الرؤية يا شيخ مثلا رؤية، إذا اتفقت الناس على رؤية واحدة يا شيخ صلى الله عليه وسلم بعض البلاد الشيخ يشرق عليها الشمس قبل أخرى
ولا
يبدأون يا شيخ من حين يغرب الشمس عندهم
غروب الشمس يختلف في كل بلد.
إذا شيخ أهل الهلال بلد
تطلع على أهل المشرق قبل أهل المغرب، تغيب على أهل المشرق قبل أهل المغرب، هذا شيء مشاهد.
يا شيخ يصومون من ذلك اليوم يعني يقضونهم يصومون من المغرب يعني إيش؟ اليوم الثاني
إيش؟
مثلا إذا رأوا الهلال في بلد والبلد الثاني يكونون يكونون ضحى يا شيخ يقضون هذا اليوم
يقضون اليوم إذا صام ما بدأهم إلا في النهار يقضون، أما إن جاءهم في الليل يصوم من الناس.
يقضى النفل؟
لا ما يقضى مهم لازم
والأثر هذا وقضى وقضي يوم مكانه. حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي والدارقطني
هذا على سبيل الاستحباب، يعني الحديث الصحيح ما فيه قضاء أنا أقول قضاء
على سبيل الاستحباب
لو صح إذا صح سنة.
النية من
أول
شهر
من
شهر كله
لا كل يوم له نيته كل يوم له نيته.
بعض العلماء يفتون بأن النية نص بعض البلدان بعض العلماء يفتون بأن النية الواحدة تكفي للشهر كله.
نعم لكن ضعيف برضو لأن كل يوم مستقل.
طيب الذي
كل يوم عبادة مستقلة.
طيب الذي كان في تلك البلاد وصام على هذه النية هل يجزئه؟
يجزئه الله إن شاء الله.
باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم الصبيان الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى عهدهم من الطعام عطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه. قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربه. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال وقد قدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهم. اما بعد،
فهذه الأحاديث بما يتعلق بتصويم الصبيان وصحة صوم من أسلم في أثناء النهار وأنه لا يقضي ما فاته من أول الشهر وأن الصبيان يصومون حسب الطاقة كما يؤمرون بالصلاة حسب الطاقة قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوا هذه عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذا يؤمر الصبيان بالصيام إذا أطاقوا كما قالت الربيع بن معاوية رضي الله عنها وهي من الصحابيات كنا نصوم صبياننا فنعطي أحدهم اللعبة من الذهن يعني يشعرونهم بها فإذا جاء الإفطار أفطروا مع الناس هذا يدل على أن الصبي إذا أطاق وكت الصبية البنت إذا أطاقت تمر بالصيام حتى تمرن ويتمرن الصيام كما يمرون بالصلاة حتى يعتادوها قبل البلوغ أما الصبي الذي لا يستطيع والتي لا تستطيع فلا يمرن لكن وليهما ينظر فإذا رآهما يقويان على ذلك أمرهما ومرنهما على الصيام ويروى عن عمر رضي الله عنه قال لنشوان يعني سكران جاء به إليه قال له قل لك تفطر والصبيان يصوم أنت كبير تفطر والصبيان يصوم يعني أين الحياة أين الدين أين العقل ثم أمر بجلده والشاهد قوله والصبيان صوم في هذا أيضا قصة وفي التقيف أن الكافر أسلم وجب عليه الصوم وإذا أسلم في أثناء رمضان يؤمر بصوم الباقي لأن ما صار من أهل التكليف إلا بعد إسلامه فإذا أسلم في 15 رمضان صام الباقي وإذا أسلم في أول رمضان صام الشهر كله وفيه من الفوائد أن الكافر لا بأس أن يقر في المسجد لمصلحة الشرعية فإن الوفد ضرب له خيمة في المسجد ليشاهد المسلمين ويسمعوا القرآن ويعرفوا أحوال المسلمين وأخلاقهم وهكذا حديث أمامة الصحيحين أنه أسلم أولا أخذه جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبوا في بعض الغزوات أخذوا في طريقه إلى العمرة أسيرا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسره في سارهم سوى المسجد وكان يمر عليه ويقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال فسأل تعطى مرة قاله له مرتين أو ثلاثا ثم اعتقد فيه النبي الخير وأنه حري بالإسلام فقال أطلق ثمامة في المرة الثالثة أو الرابعة لما قال له كل ما مر عليه أسير لنسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك بالأمس إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم يعني ذا دم كبير عند قومه لأن رئيسه في قومه في اليمامة في الخرج وإن تريد المال يعني فداء فسهل تعطى المال اللي تريد حتى تطلق عليه فقال بعد ذلك له صلى بعده مرتين أو ثلاثة أطلقوا ثمامة فأطلقوا ثمامة وذهب إلى بستانه قرب المسجد فاغتسل ثم جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم وحسن إسلامه قال يا نبي الله أنا جئت العمرة يشك أنا ذهب العمرة فسأل هو العمرة وسوف لا يرد إلى قريش حبة حنطة إلا بإذنه فلما وصل إلى مكة سألوا صبأت قال أسلمت وسوف لا يأتيكم من اليمامة حنطة إلا بإذن محمد فهذا دليل على أنه لا بأس أن يربط الكافر في المسجد إذا رأى ولي الأمر ذلك ولا بأس أن يدخل المسجد لسماع موعظة أو لسؤال أحد عن مهمة أو لتناول ماء يشرب ماء أو لغير هذا من الأسباب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ثم أسلم وربط ثمامة في المسجد ثم أسلم
وكانت هو تريد إليه وجالس المسجد يسلمون عليه وتكلمون معه مسلمهم وكافرهم، فدل ذلك على الجواز، ولأن في ذلك وسيلة إلى إسلامه، يكون في المسجد يشهد صلاة المسلمين ويشهد قراءتهم ودروسهم ويرى أعمالهم، هذا مما يدعوه إلى الدخول في الإسلام. وفق الله جميعا.
بعض الأسئلة وردت من بعض المصلين، يقول السائل: في فضيلة الشيخ، أناس لديهم خادمة غير مسلمة يعني هندوسية، يسألون عن كيفية التعامل معها وهل يجوز استعمال ما تلمسه وتعمله بيدها، فيدنا جزاك الله خير.
الواجب إبعادها إلى بلادها، لأن الرسول أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال لا يزعن فيها دينان، وما دامت عندهم يستخدمونها حتى يسير تسفيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم من اليهود ثم هداه الله وأسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أمر بإخراج الكفرة من الجزيرة، فدل على وجوب إخراجهم، وقال لا يستخدم إليها إلا مسلم إلا لحاجة، كالذي يأتي يبيع ميرة يبيع حاجات ويذهب يرجع لا بأس، أما يأتي إنسان يستقر فيها لا، لكن إذا جاء لهدف خفيف كرسول الرسول من بعض الدول الكافرة وكبايع الميرة بايع غنم بايع الإبل الذي ينفع المسلمين فلا بأس.
واستعمال ما تطبخ و...
نعم
استعمى أكل أو شرب ما تطبخه
لا في بأس، لا يوم يستعملون ما تأليم من شراب يصلح لهم من طبخ، لكن لا تؤمن، الواجب إبعادها، المسارعة إلى إبعادها.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر، يقول السائل: بعض الناس يتساهل في زيارة القبور التي تعبد من دون الله أو يذبح لها، أو إذا سئل عن زيارتها يقول لا بأس، فما هو توجيهكم لهؤلاء بارك الله فيك؟
إيش
يقول: بعض الناس يتساهل في زيارة القبور، هذا نفس السؤال، التي تعبد من دون الله أو يذبح لها، أو إذا سئل عن زيارتها يقول لا بأس، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء بارك الله فيك؟
زيارة القبور سنة، لأنها ذكر الآخرة، ذكر الموت، زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، اللفظ الآخر ذكركم الموت، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا كان القبر قبر كافر يدعى يعتبر للذكرى فقط، لا للسلام ولا للدعاء له، إنما للذكرى والاعتبار. أما إذا كان القبر يعبد كما يقع في بلدان كثيرة الآن، فلا ينبغي أن يزوره على هيئة يظن به أنه يوافق المشركين. أما إذا زاره للإنكار والدعوة والتعليم كالذي يزور قبر الحسين في مصر أو البدوي أو ما أشبه ذلك، لا للزيارة لا لقص الدعوة والتوجيه، لئلا يظن به أنه يقرهم وأنه يراه جائز ما يفعلون، بل إذا زار يبين هذا أن دعاء البيت لا يجوز وأن الشغالة لا تجوز تمسح القبر لا يجوز، ليعلمهم دينهم فلا بأس، سلم عليهم يعلمهم يدعوهم إلى الله. أما أن يزوره ولا يبين لهم فهذا قد يفضي إلى شر كثير، قد يحتج به على أنه يقرهم.
نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر عن زكاة الحلي، يقول السائل: ما حكم زكاة الحلي المستعمل وكم نصاب فيه، وهل تكون العرف نصاب بالوزن أو بالمعرفة؟ وهل تكون العرف نصاب بالوزن؟ هذا نص السؤال. ما حكم زكاة الحلي المستعمل وكم نصاب فيه، وهل تكون العرف نصاب بالوزن أو بالمعرفة؟
نصاب غيره، الحلي نصاب الذهب معروف، نصاب الفضة معروف، نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 140 مثقالا، فإذا كان في الحلي هذا الوزن وجب زكاتها من الذهب والفضة ولو كانت تلبس على الصحيح، وهي ربع العشر من كل 100 2 ونصف من كل 1000 25، سواء كانت تلبس أو مخزونة للحاجة. نعم. الوزن 20 مثقالا، العملة السعودية 11 جنيه 7-3 جنيه، لأن الجنيه الموجود هذا مثقالان للربع، والنصاب 20 مثقالا، فإذا كان في الحلي 20 مثقالا من الذهب وجبت الزكاة، وهكذا في الحلي من الفضة إذا كان فيها 140 مثقالا نعم
أحسن الله إليك يا شيخ.
هذا الحديث صحة عبد الله. كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضاعه ورضاع فاطمة فيدخل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل. ذكر الشوكاني وقال وقد توقف ابن خزيمة في صحته.
ما تذكر هذا. هو ما ذكر هذا.
أحسن الله إليك. في الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم. هذا ما يدل على وجوب الصوم على الصبيان
إيش؟
عن ابن عباس ورفضه تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا عقل والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم.
لا ما عليه ما عليه
اختلف قيمة ريالات فبلغت نصابا على الذهب على الفضة ولم تبلغ على الذهب قوم بالذهب أو الفضة يعني ريالات بلغت نصابا بالفضة ولم تبلغ نصابا بالذهب
زكاة
تزكى المعتبر شيخ في خلاف الذهب ولا الفضة
نعم
المعتبر إذا اختلف النصاب يعني الذهب ولا
هذا ولا هذا إذا بلغ هذا ولا هذا زكي
نعم ذاك اليوم رجعتم يا شيخ العبادة إذا كانت متصلة تبطل بالرياء يا شيخ بعض الناس يسأل عن الصلاة التي يدخلها الرياء هل يعيدها يا شيخ
ويقرب الله ولا إنها غير صحيحة لأن الله يقول أنا أغنى الشرفاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركا
يعيدها
يا شيخ إن كان فريضة يعيدها كان نافلة ما عليها
بالنسبة للذهب الملبوس إذا كان صاحبتها ما عندها مال لأجل أن تزكي هل تبيع منها وتزكي
نعم ماذا تصنع؟ تبيع منه وتزكي أو تقترض
نعم إذا كان الأم وعندها بنات أحسن إليك فهل يجمع مع بعض الذهب
لا كل واحد لها كل واحد لها
كل واحد لها
تم النصاب كل واحد لها حساب
النصاب مقدار كم يعني أقل شيء يعني
عشرين مثقال
مثقال
نعم. يعني
صار أقل من
20
مثقال ما
يزكى عنه. نعم.
لكن بالجرام
كم
يعني
يطلع بريال
جرام 92
جرام بعض العوام ما يعرف بالجرام مثلا
يقول كم
مثلا 1500
كم يعني
56 ريال 56
فضة 11
جنيه
ونص
سعودي
من
السعودي يعني نعم يختلف بعد الصرف يختلف نعم الصرف يختلف جزاك الله خير قد يغلى جنيه وقد يرخص نعم المقصود العبره بالذهب 11 جنيه اذا وجبت الزكاه يشوف قيمتها في السوق عند الصيارفه ويخرج وهكذا الفضه 56 ريال واذا كان مثل العمله الان الموجوده يشوف قيمتها عند الصيارفه ويخرج لانها تختلف
نعم لو يعني احسن اليك بالمعرفه يعني قال مثلا
أذكر
أن هذا
بالمعرفة
إذا كم
يسوق من
1000 ريال
تزكي
عن
مثلا 25 ريال يعرض هذا السوق شوف السوق الحلي تباعد السوق الحلي تعب تباعد السوق ويعرف صرف الجنيه سمي صرف إذا كان جنيها جنيها معروفة عرف صرف الجنيه وزكى كامها معروفة قيمتها وزكاها
معظم الفقهاء يقولون إذا أتى الإنسان هو مسافر إلى بلد يعني الذي يريده يمسك وحجته في هذا يعني احترام الوقت
هذا يختلف إنسان بلده يمسك إنسان بلد السفر لا إذا كان يقيم فيه يومين ثلاثة أربعة ما يلزمه الإنسان لأنه مسافر إنما الإنسان إذا نوى أكثر من أربعة عند الجمهور أو نوى إقامة مطلقة عند الآخرين
وسط النهار عفى الله عنك يعني أتى وسط النهار وهو مكتب
إذا أتى وسط النهار في بلد يلزمه فيها الإنسان كبلده أو بلد يريد الإقامة فيها فإذا جاء يلزمه الإمساك أما إذا مر ببلد ما هو مقيم فيها مسافر على سفر إنسان يروح مكة ومر الدوالمي أو مر القوعية أو مر بريده في طريق الحاجة هو مسافر ولو مر البلد ما يلزم هنا ما يلزم
هنا
إذا كان إقامته أربع سنين فأقل ولا حكم السفر حين كان فرضا أو سنة مؤكدة ثم السفر من رمضان لما فرض رمضان نسخ عاشوراء وصار مستحبا فقط
أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم باب ما جاء في الحجامة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث الثوبان وحديث شداد بن أوث مثله. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مثله، وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: احتجم وهو محرم صائم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أدل الضعف. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما. رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
هذه الأحاديث متعددة ومتعلقة بالحجامة، كلها تدل على أن الحجامة قد كانت مباحة في الصوم ثم نسخ ذلك ومنع منها، وهذا هو الصواب الذي عليه أئمة الحديث، أن الحجامة تفطر الصائم وأن ما قبل ذلك منسوخ. ومن هذا الحديث ابن عباس احتجم والنبي هو صائم قبل النسخ، كذلك احتجام جعفر بن أبي طالب قبل النسخ. وأما حديث أنس أنهم ما كانوا يكرهون إلا من أجل الضعف، فهذا مبني على القول بأنها مباحة، ولعل أنس رضي الله عنه نسي ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على تفطير الصائم الحجامة. وأما حديث أنس الأخير أنها منسوخة فهو أيضا ضعيف، مخالف للأحاديث الصحيحة وشاذ عنها، والصواب أنها كانت مباحة أولا ثم جاء المنع. وحديث احتجم وصائم كان في وقت الإباحة أو كان في وقت السفر أو في النافلة كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذه ابن عباس عنه أجوبة، منها أنه كان ذلك إباحة الحجامة للصائم قبل النسخ، ومنها أنه كان قد يكون مسافرا كما في الحديث احتجم وهو صائم، ومنها أنه يحتمل أنه كان في نافلة لا في الفريضة، فلا تقوم به الحجة في مخالفة الأحاديث الصحيحة الدالة على تفطير الحاجم والمحتجم بالصوم. والخلاصة أن الصواب قم عليها الحديث من أن الحجامة تفطر الصائم إذا تعمدها، وهذا هو معتمد، جاء في هذا عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من احتجامه وهو صائم فهو معول على أنه كان قبل النسخ أو في حال السفر أو في حال المرض أو في حال كون الصوم نافلة، ولهذا قال القيم رحمه الله: لا يتم الاحتجاج به إلا بعد تمهيد أربعة أمور: الأمر الأول أن يكون في الحضر، والأمر الثاني يكون صحيحا، والأمر الثالث أن يكون في الفرض لا في النفل، والأمر الرابع أن يكون بعد النسخ بعد حديث أفطر الصائم، ولا يتم شيء من هذا. وبذلك يعلم أن الصواب قول من قال من أئمة الحديث أن الحجامة تفطر الصائم، كما هو قول أحمد وإسحاق والراهوية وابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث رحمهم الله. فإذا دعت الحاجة إلى الحجاب فليكون في الليل يخرج من الخلاف. والحمد لله وفق الله جميعا.
قوله إن الصائم لا يعذر بجهله إذا ارتكب
المحرم. هذا كلام قوي، لأن سواء الصوم موجود يحرم على المؤمن أكل الصوم والشرب، فإذا جهل ذلك فهو عذر في عدم الإثم، لكنه ليس عذرا في القضاء فليقضي. والإثم لا إثم إذا ما تعمد، مثل الذين أفطروا يوم 30 من شعبان يظنونه من شعبان ثم بان أنه من رمضان، فلا إثم عليهم وعليهم القضاء. هكذا من أفطر يظن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، أو يظن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع وأنه أكل في النهار، الذي عليه الجمهور يقضي ولا إثم لعدم تعمده خلاف أمر الله.
صلى الله عليه وسلم. إذا ارتكب مفطرا ولم يعلم أن هذا مفطر يقضي؟
يقضي، هذا اللي عليه الجمهور. نعم.
صلى الله عليه. على هذا السؤال،
وحديث ابن عباس كان في آخره، ويصبح حديث ابن عباس ناسخا لحديث شداد؟
لا لا، مباحة أولا ثم منعت الحجامة. نعم.
صلى الله عليك. الطيب البخور هذا هل يكره للصائم؟
لا يتنشغل، تنشغل الشعط يعني، لا الشعط خروج من الخلاف، أما بدون شعط في ثيابه وتحت ثيابه ما يضر.
أحسن عليك. هذا سؤال يقول السائل، إذا فرغنا من قول سبحانك سبحان الملك القدوس بعد الوتر، فهل يشرع الاستغفار بعد ذلك أم لا؟ وهل ينكر على من يصنع ذلك في هذا الموطن خاصة؟
يدعو ويستغفر لا حرج. المقصود السنة بعد السلام الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يمد صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس رب الملائكة. إذا دعا معك اللهم اغفر لي والله أستغفر الله ولا حول ولا قوة ما في بأس، لكن هذا هو المشروع، المشروع هذا بعد السلام سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملك ثلاثا بعد السلام من الوتر من الركعة الأخيرة.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال الآخر يسأل السائل يقول، هل الفرد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
الفرد من أسماء الله تعالى؟
ما أخبرنا ورد في الحديث، لكن فرد هو الواحد الفرد سبحانه، لكن ما أتذكر أنه جاء في شيء صحيح من الأحاديث اسم الفرد، لكن معناه صحيح هو الفرد.
جزاكم
الله خيرا. المعنى الموجود والشيء صحيح لكن ليس من أسمائه.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يسأل عن درجة الحديث الذي عند الطبراني، يقول أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان، والتوراة والإنجيل لثمان الحديث، والتوراة لست والإنجيل لثمان الحديث.
المعروف أن إسرائيلي ما فعل صحيح.
جاء في اللفظ حرم محرم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم صائم، ما يكون هذا على حجة الوداع فيكون هذا هو الناسخ؟
قد يكون هذا في حجة الوداع، لأن حجة الوداع أحرم، لكن قد يكون في غزوة الفتح، لأن غزوة الفتح غزا وهو صائم عليه الصلاة والسلام، أما حجة الوداع ما هو صائم مفسد.
صلى الله عليك. ما هي الأسباب التي يعمل بها الإنسان ليحصل على الخشوع في الصلاة؟ صلى الله عليك.
احنا رغبة بين يدي الله، تذكرنا بين يدي الله، وأن الله جل وعلا حق بأن يخشى عليه ويعظم، يتذكرنا بين يدي الله وأنه قائم بين يدي الله وأن الله يراقبه وينظر إليه، كان هذا من أسباب الخشوع. إن الله كان على كل شهيدا، إن الله كان عليكم رقيبا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن تكن تراه فإنه يراك.
هل يقول الإمام أحسن الله إليك صلوا صلاة مودة؟ يقول
ما بلغ عن شيء من هذه.
أحسن الله عليك. مسح الوجه
باليدين، يقول تراصوا أقيم الصفوف كما قال،
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
لا حرج. جاء فيها عدة أحاديث ذكر بعض أهل منها من بالحسن لغيرك الحافظ الحجر والجماعة،
حتى لو كان في الصلاة أحسن الله إليك
لا في خارج الصلاة، في خارج الصلاة إلا في الوتر القنوت.
الوتر يكره أحسن الله إليك،
لما مسح لا بأس، في القنوت لا بأس.
حديث فضالة يدل على أنه صلي الإنسان قبل ما يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى
الله عليه. نعم. هل يدعى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت قبل ما يبدأ؟
نعم ما ورد هذا في الدعاء الخاص، يعني عجل هذا.
نعم.
هذا في الدعاء الخاص اللي يدعو الإنسان، أما الدعاء الوارد اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة متقيا فيه ما ورد.
طيب الفرد يا شيخ.
نعم.
يقال يا فرد يا صمد من باب الخبر يعني.
ما أعلم لكن من يتوسل بأسماء المعروفة يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا أسماء المعروفة، هذا
أو الأولى الوالد فرق الصلاة والوالد كلام الأولى كثير.
أحسن الله إليك. المداومة على قراءة سبح والكافرون والإخلاص والوتر مداومة عليه
هذا السنة. بعض الناس بعض العلماء يترك لا يظن أنها واجبة ولا هي واجبة الأمر واسع. النبي كان يقرأها في وتره وصلى.
شيخ نواقض الإسلام العشرة الناس بأمس الحاجة إلى شرح شرح مسجل مفصل.
نواقض الإسلام كثيرة 400 لكن هذه منها بس
مشهورة يعني
العشرة هذه منها منها من جملتها.
يقول يا شيخ
والله كثيرة والله كثيرة
الناس بحاجة إلى أدلة مقرونة بالواقع يعني يا ليتك الشيخ تقوم بها
وهي معانيها واضحة الله يقول الله معانيها واضحة لكن جود خير إن شاء الله.
نعم
هي مكتوب أنه كاتب فيها كتابة توزع أو كاتب فيها كتابة توزع. نعم وهي للشيخ محمد والله ما أخذها من قواطع الإسلام لابن حجر قواطع الإسلام كان فيه نحو 400 باب حكم مرتد ذكروا في بسطوا في المقام باب حكم مرتد في جميع المذاهب الأربعة. الله يقول
جزاك الله خير. لا إله إلا الله الأبيات التي قيلت في شروط لا إله إلا الله هذه تنسب لمن نفسنا
الرحمن الحسن سبعة شروط الثامن الشيخ سالم العتيق زيد الثامن والكفران ومنك شيخنا الشيخ سالم العتيق في التمجيد الشروط في التمجيد في فضل التوحيد باب فضل التوحيد.
باب ما جاء في القي والاكتحال عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضه رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. باب من نكل أو شرب ناسيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وله في لفظ آخر من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الحالية ما يتعلق بالكحل والقيء هو أكل الإنسان أو تعاطيه شيء من المفطرات ناسيا جاء في الكحل أحاديث في استعماله الصائم وفي ترك الصائم له كلها حديث ضعيفة كلها حديث متعلقة بالكحل الصائم فعلا وتركا كلها ضعيفة والأصل في الأشياء الإباحة فلا حرج في الكحل الصائم لأن العين ليست منفذا معتادا وإنما يستمع الكحل فيها للدواء وللجمال فلا يضر إذا اكتحل الصائم فلا حرج عليه وإن ترك ذلك ليلا فهو حسن لأن في اكتحال ليلا خروجا من الخلاف ولو اتحل نهارا فلا شيء. أما القيء في التفصيل إن درعه بغير اختياره فلا شيء عليه من درعه القيء فلا قضاء عليه مثل ما لو احتلم وأنزل لأن ليس باختياره أو فكر فأنزل صومه صحيح لأن التفكير يعرض الإنسان وكذلك الاحتلام يعرض الإنسان في النهار وصائم فلا شيء عليه لو احتلم فأنزل أو فكر في أشياء فأنزل فالصوم صحيح وعليه غسل إذا أنزل. وهكذا القي إذا درعه يعني خرج بغير اختياره وغير طلبه لا بأس عليه. أما إذا طلبه واستقى فإنه يفطر الحديث سنده صحيح عند المحققين لا بأس به. فإذا استقى عمدا استخرجه عمدا أفطر وعليه قضاء ذلك اليوم الذي استقى فيه. الحديث الثالث والرابع حديث ابن هريرة رواياته فيه أن من أكل أو شرب ناسا فإنه يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه صومه صحيح. يقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولأن النسيان ليس باختيار أمره قهري ليس باختيار. ولهذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو رسول الله، قال إن أنا بشر مثل أنسى كما تنسون، فإذا أكل ناس أو شرب ناس أو جامع ناس فلا قضاء ولا كفارة، صومه صحيح وليس ما صوم، فلا إثم عليه ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه، وهذا من لطف الله ورحمته وفضل سبحانه وتعالى. وهكذا لو وقع ذلك في الحج أو في العمرة ناس فإنه لا حرج عليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعم نعم الأدلة.
الفرق بين الناس والجاهل، الجاهل متعمد،
الجاهل خلاف، هم الناس ما خلاف، أما الجاهل الصواب عليه الجمهور أنه يفتر، جامع ودع أنه جاهل أو أكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس قال إني جاهل يمر بقضاء عند الجمهور،
والصحيح
عند الأكثر يمر بالجمهور، هذا نفسي به أن عليه قضاء. نعم سد لله في التساهل. نعم
صلى الله إليك. استعمال قطرة وهو صائم صلى الله إليك
ما يضر، تركها أحسن ولا لا
العين.
نعم مثل كحل، لكن تركها أحوط يعلها في الليل أحسن، مثل ما قصر صندع ما يريبك لما لا يريبك
حلقة
ولو لا منه منفذ منه بطريق، قد يشعر الإنسان شيء تحديد له يحط شريط تحديد له الغير حسب طعامه في حلقة.
إذا وصف طبيب استعماله في النهار استعماله
صلى الله إليك نعم الكحل القصرة لا حرج في النهار، لكن في الليل يتيسر أفضل، والإبر كذلك.
قول لا قضاء ولا كفارة يفيد أنه لو عامدا عليه الكفارة،
إذا كان جماع فيه كفارة، لغير الجماع ما فيه كفارة، كفارة في جماع إذا جامع في رمضان
مروح أو المروح
مطيب اللي فيه طيب. نعم
حديث المجامع لأهله كعامدا أو
عامدا هلكتم يا رسول الله هلك هم تعمل.
لو طبيب وصف له الحقن حقن الأدوية صباحا ومساء
يعني مع الدبر،
لا في الوريد أو في اليد أو في الرجل،
كان مع الأكل بدل الأكل يفتر مثل إبر المغذية
ويقضي،
يعني يقوم مقام الأكل يفتر، أما إذا كان لا إبرة تحليلية أو لقوة النشاط أو للنشاط أو لقوة هذا ما يفتر.
الفصل
مشروع دعوة ما يلحق بالحجامة، بعض هل يلحق بالحجامة الأصل مشهور عند العلماء أن هذا حكم خاص بالحجامة، لكن إذا كثر الدم كثير أو أسعف إنسان بدم كثير الاحتياط يكون يقضي، لأن إذا كثر أشبه الحجامة.
أحسن ذلك بالنسبة للعبرة المفطرة، هل يقضي اليوم ولا عليه؟
ما هي
العبرة المفطرة إذا كان أخذه
المغذية هي المفطرة هي المغذية يقضيها يقضيها بعد حين
يقضي يوما واحد
يمسك ويقضي
يوما واحد.
اللبان اللبان والعلك هذا
ما يجوز، يعني يروح نصه طريقة يروح نصفها،
لكن ليس في حالة حسنا
اللبان ولا ما في حال، لو يأكل شيء انتم أو لو يأكل شيء مر أفضل.
صلى لك القي مثلا الإنسان مثلا فيه بلغم وكذا مثلا
يبصق لا يبلغ،
صحيح أن النخامة طلعت من مفطرة
إذا بلغت الحلق، إذا راحت من الحلق ما ظهرت يعني ما لكن ما أتفهم صار في الهم.
أحسن الله إليك يا شيخ. الشيخ ناصر في السلسلة ساق حديث عن عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أن يشرب عند الإقامة في صلاة الفجر، قال الشيخ ناصر هذا حديث صحيح
المعروف عند الأذان مو بالإقامة الأذان،
هذا ساقه في السلسلة الصحيحة.
لا غلط المعروف عند الأذان عند ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن النبي لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوب. اللهم صل ها
حديث محمد بن عمرو حديث محمد بن عمرو بن علقمة إذا رفع أحدكم إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء لا يترك حتى يأخذ
نعم لا بأس، لأن الأذان قد يكون الظن والاجتهاد الحمد لله، لكن إذا رأى الصبح يقينا مثل اللي في البر شاف الصبح العادي يأكل شيء، لأن الله يقول وكل وشر حتى يتبع الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود الفجر، إذا كان مثل الصحراء أما في البلد عبر التقويم على التقويم على الظن، إذا شربه يؤذن لا يضر إن شاء الله.
أحسن الله عليك.
فرض مثل هذا الحديث هل يحتج به
شيء؟ لا بأس به حسن عمرو بن العقبة حسن وحسن محمد ثقة لكن أمره محل النظر أبوه.
عفى الله عنك يا شيخ، دعاء القنوت في ترويح رمضان هل يشرع كل يوم؟
لا معنى لا أعلم ما أعلم إذا ما علمه النبي حسن ولا قال له في رأي الله دون ليلة علمها القنوت يعني في جميع الليالي
الأيام العادية في صلاة الفجر
في جميع الليالي
وفي الليالي العادية في صلاة الفجر في الأيام العادية في صلاة الفجر يشرع القنوت
في وتر لا الفجر ما يشرع يشرع في وتر بس خلاص
والله إنك أيهما أفضل أن يصلي الإنسان جماعة تراويح مع إمام مسجده أو يصلي بأمة في بيته برا بها وإحسانا إليها
يصلي مع الناس في المسجد هذا السنة
ولو طلبت أمه
لا صلي وحدها ما يحتاج إمام
أنت قلت عينا على الطاعة وكذا
صلي بها الأول تصلي بها الوتر يكفي
صلى إليك ما هو الفرق بين التراويح والقيام والتهجد
كلها سمتها تهجد وسمى تراويح وسمى قيام أسماء المسمى واحد لا بأس لا بأس جاء فيها عند تحالي فيها سنادها حسن غيره المسح فلا بأس من ترك فلا بأس
شيخ لا يقال أنها شابة شيخ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف المعروفة
اللي مسافر في السيارة مثلا على وجه مصر كذا أو حاجة أحسن أنه هو يفطر المسافر
الأفضل له الفطر
يعني هو مسافر مصر مثلا يعني
إلا إذا كان يشفق عليه الفطر أفضل
الفطر أفضل
الفطر أفضل مطلقة لكن إذا اشتد الحر يتأكد عليه الفطر ولا ينبغي له الصوم
طب عليه كفاره ولا عليه
ولا على شيء يوم يوم يعني. يقول ليس من البر الصوم في السفر ولا شيء من اشد الامر
يعني عند بينزل البلد مثلا المواطن فيها يتمسك بالصيام يعني افرض انه نزل بالنار الظهر او العصر
في بلده
أو أي وقت كان
في بلده
في بلده
يمشي
يتمسك بنفس اليوم
يمشي ويقضي
ويعد الايام اللي هو ايه اللي هو فطر
اللي يفطر فيها يقضيها نعم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى يقوله الرب جل وعلا
نهاية الشريط الأول
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي